رحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة العنكبوت: ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. صدق الله العظيم. بعد أن حدثنا الله عز وجل عن طرف من سيرة سيدنا إبراهيم، انتقل من ذلك إلى الحديث عن سيدنا لوط، وقد كان هو وسيدنا إبراهيم في وقت واحد، بل جمعهما في فترة معينة مكان واحد أيضا. يقول: ولوطا، أي وأرسلنا لوطا. قال قبل ذلك أرسلنا إبراهيم، يعطف عليه كلمة لوط، أي وأرسلنا لوطا. إذ قال لقومه، هذا تصوير لطرف من سيرته يريد الباري عز وجل أن ينبئنا عنها. إذ قال لوط عليه الصلاة والسلام لقومه: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم ترتكبون أشنع انحراف، ويقصد بذلك اللواطة التي كانت شائعة فيهم. إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وهذا دليل يعتمد عليه العلماء في أن أول من ارتكب هذه الفاحشة هم قوم لوط، ولم تكن معروفة من قبل. أئنكم لتأتون الرجال، أئنكم، الهمزة الأولى همزة استفهام، ولكن الاستفهام هنا استفهام إنكاري وليس استفهاما على بابه، يعني كيف تفعلون هذا؟ عندما يقول الإنسان لصاحبه كيف فعلت هذا الأمر، الصيغة صيغة استفهام، لكن الحقيقة هي استنكار واستهجان. أئنكم لتأتون الرجال، أي بدلا كما قال الله سبحانه وتعالى: مما هيأ الله سبحانه وتعالى لكم من سبل زواج بالنساء. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل، كان من جملة أعمالهم قطعهم للطرق، كانوا يقفون جماعات جماعات على المفاوز وفي مفترقات الطرق، حتى إذا مر أناس معهم أموال معهم أشياء استلبوا ذلك منهم، وربما استاقوهم إلى أو استاقوا من شاءوا منهم إلى الفواحش. فهذا معنى قوله عز وجل: وتقطعون السبيل. قال: وتأتون في ناديكم المنكر. لتأتون الرجال هي الأولى، تقطعون السبيل الثانية، الثالثة وتأتون في ناديكم المنكر. النادي في اللغة العربية بمعنى المجلس، المجلس المفتوح، يعني إذا كان هنالك مجلس مغلق لا يسمى ناديا، فما إذا كان مفتوحا للغادي والرائح يسمى ناديا. نعم. وتأتون في ناديكم المنكر، والمنكر هنا ليس يعني ليست للعهد، يعني مو منكر معين، كل أنواع المنكرات. فكانوا يعني يسيئون إلى المارة، يخذفونهم بالحصى، ويسخرون ممن يشاء أن يسخروا منهم، ويرتكبون كثيرا من الموبقات في ناديهم هذا. كيف تفعلون ذلك؟ سيدنا لوط أنكر عليهم هذا ونصحهم وحذرهم من الاستمرار في ذلك. يقول الله عز وجل: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. يعني لم يقابل قوم لوطا عليه الصلاة والسلام بشيء من النقاش العقلي، لم يقابلوه بحوار، لم يجادلوه في أن ما تقوله ليس بحق ونحن على حق. كأن الله عز وجل يقول لنا: لو أنهم جادلوا سيدنا لوطا في دعوى أنهم على حق وأنه على باطل ربما كانوا معذورين، لأن الإنسان دائما في سلوكه له الحق أن يعتمد في سلوكه على قناعته بأنه يفعل حقا. نعم، ولكن هؤلاء الناس لم يفعلوا هذا، يعني كأنهم يقولون: هذه فاحشة وهذا منكر وهذا شيء شنيع كما تقول، ونحن سنفعله، وأتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. هذا هو ترجمة كلام الله سبحانه وتعالى عندما يقول: فما كان جواب قومه، يعني ما ناقشوا، ما يعني ما تنازلوا يقولوا: والله نحن على حق، نعتقد ما لنا غلطانين. ما تنازلوا يعني يحكوا هالكلام، قالوا: نحن معك، نحن على فاحشة ونحن منحرفين ونحن مثل ما عم تقول وبدنا نتم، واتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. هذا تصوير من بيان الله عز وجل لموقف الصلف والعناد والاستكبار، وهذا هو الموقف الشنيع الذي يغضب الرب سبحانه وتعالى، وهو الذي يستأهل الإنسان به العقاب. العقاب بأنواعه الكثيرة المختلفة. وكأن الله عز وجل يقول: جريمة العاصي لا تكمن في معصيته، لكنها تكمن في أنه يرتكبها من منطلق استكبار، من منطلق علو، من منطلق طغيان، وقد ركل بقدمه مقاييس المنطق والعقل. هذه هي الجريمة. لكن لما بيكون العمل مجرد معصية بس ما فيها الدافع، دافع الاستكبار مو موجود، دافع الطغيان مو موجود، ممكن جدا انه هالعاصي يصادفه انسان يناقشه يحاوره باللطف بالاسلوب السليم، بيصفن بيناقش شوي، بياخد وبيعطي شوي، لكن اذا ظهر له انه على باطل وان زميله هو المحق، لا يمنعه اطلاقا كونه عم يرتكب المعصية ان يقول: والله لا لك، والله كلامك صحيح وانا منحرف. نعم، ليش؟ لانه هالحاجز اللي هو العناد الكبر مو موجود. بعدين بقى يا اما بيسمع كلامه ويقلع عن هذه المعصية، او ممكن ما يقلع، لكن ساعتها لما ما بيقلع شو بيقول؟ بيقول: انا مالي قادر، بيقول: مو طالع بايدي، انا يعني غصب عني. وان كان الموقف هاد ولا هاد، يوما ما الله عز وجل بيغفر وما بياخذ. لكن الجريمة كبيرة جدا عندما يكون الدافع الى المعصية هذا الاستكبار. وربي سبحانه وتعالى ينبئنا بقصص الامم البائدة. ليش؟ لانه نحن موجود فينا شرائح ونماذج من هالنوع دائما. صحيح كل المبازل اللي ارتكبها قوم لوط ما هي موجودة كلها تسوى يمكن بأمة واحدة، لكن ممكن أن تجد بعض هذه القبائح في كثير من المسلمين وفي كثير من الأمم. يعني كانت في إلهم أعمال ومبازل وشناعات لما بنقراها لقوم لوط بنتذكر كثير من الناس في هذا العصر. لكن مو هذا المهم، المهم أن الله عز وجل يوضح لنا أن سبب هلاك أولئك الناس كبرهم وعنادهم وطغيانهم، فكأنه يقول إياكم أن تكونوا مثلهم. لكن مع الأسف كتير منا اليوم مثله، في الاستكبار شيء شنيع جدا. لا تتصوروا أنه الاستكبار بيكون بس خارج دائرة الإسلام، يعني الكافر بيستكبر، المشرك بيستكبر، الملحد بيستكبر، لا لا، في كتير من الأحيان مسلم وبيكون منحرف وغلطان ومستكبر. منين بتعرف أنه مستكبر؟ بيجي واحد بينصحه، لك يا عمي، لك يا حبيبي، والله أنت غلطان، لك شوف القرآن شو عم يقول، لك شوف النبي شو عم يقول، لك شوف الدلائل شو عم تقول، تلاقي عم يتلوى هيك وهيك، وبيهرب منك لما بدك تحاوره، بس يبعد عنك بيوقف على مزبلته بيصيح هيك وأكتر من هيك، ونحن هيك وما بنغير وما بنبدل وكذا. هذا هو الاستكبار، ولو أخذ طابع عمل بحسب الظاهر عمل إسلامي، هذا استكبار اسمه. إمتى بتعرف أنه مو استكبار؟ لما أنا بتلاقيني اجتهدت في رأي وقدرت أنه لك ليكون أنا غلطان بهذا الرأي. طيب شو عرفني أني مالي غلطان؟ إجا واحد ليقلي ناقشني في هذا الموضوع، أعادت أصغي إليه، احكي لنشوف، والله بجوز أنا غلطان، تفضل. بعد ما ناقشني أخذ وعطى معي، اكتشفت أني أنا غلطان، قلت له وينك، والله عم تحكي صحيح، ترى أنا غلطان وغيرت رأيي. إذا ساعتها أنا أنطلق من اجتهاد لا كبر فيه، لكن لما أنا باتخذ الرأي وكأنه قرار لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ما بخلي حدا يقرب علي ليناقش، ولا بخلي حكم تاني يستأنف وينقض قراري هذا، فأعرف أني أنا ولو عم بحكي بالإسلام لكن أنا مثل هدول. صحيح الجريمة مو مثل جريمتهم، لكن نفس الخلفية موجودة، نفس الخلفية. نعم، عندما نجد أن كتاب الله صريح واضح في آياته الموضحات الجلية الواضحة، ومع ذلك تجد سلم من الناس يشردون عن هذه الآيات والنصوص الملزمة ويصرون إصرارهم على ما قد قرروه بينهم وبين أنفسهم، نعلم أن خلفية هذا الإصرار ما هي؟ هذا الاستكبار، والاستكبار سبب من أسباب مقت الله وسخطه. نعم، وسبب من أسباب الطبع على القلب، يعني يطبع الله على قلب هذا المستكبر فيصاب بما سميناه مرض قسوة القلب. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. شو قال سيدنا لوط؟ قال رب انصرني على القوم المفسدين. شوف الصورتين بقى، صورة الكبر والغطرسة بيهدنك، وصورة التواضع والانكسار. يعني شو معنى الكلام؟ يعني والله أنا شيت لكم أني أنا قوي مثلكم، وأنا إنسان طالع بإيدي، ما، لا والله، أنا عبد ذليل لله عز وجل، ما بيطلع بإيدي شيء إلا إذا الله هيا. فأنا راح ألتجئ للإله اللي بعتني لعندكم وقال له أنه هيك عم يقولوا لي. واتجه إلى الله قائلا ربي انصرني على القوم المفسدين. ترى ما طالع بيدي شيء، وأنا ضعيف وأنا ذليل. هذا هو الموقف الإسلامي الذي يحبه الله من عبده، أن يتذلل وأن ينكسر وأن يتبتل إلى الله عز وجل. طبعا سيدنا لوط ما نهدك لأنه ما قالون والله لتشوفوا شو بده يصير فيكم يا كذا وكذا وكذا إلى آخره. لو حكى هالكلام معناته عم يفش قلبه، ديروا بالكم دين الله عز وجل كيف. لو حكى هالكلام معناته عم ينتصر لنفسه، عم يحاول يشفي غليله، والرسل أبعد ما يكونون عن هذا. لكن لما بيتخذ ذلك هذا الموقف يتأدب ولا يقول هذا الكلام، ولا يشفي غليلا لنفسه ولو أوذي ولو أسيء إليه،
وبيلجأ إلى الله، يقول له يا رب أنت كلفتني وأنا عملت وأنت شفت شو صار وأنا مطالع بإيدي، فانصرني على هؤلاء المفسدين. ولما طبعا الباري عز وجل أجابه، كيف أجابه؟ أجابه بهذا الذي تم، أرسل الله طائفة من الملائكة في صفة شبان إلى سيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم أولا، إلى سيدنا إبراهيم وبشروا سيدنا إبراهيم بأن هذه القرية، يعني هالمدينة اللي فيها دول الجماعة، قريبا راح تنباد من آخرها، راح تهلك من أولها إلى آخرها. وهذا ما أوضحه لنا الله. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، بشرى الاستجابة لدعاء سيدنا لوط، قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين. نحن قررنا إهلاكهم، مو هن قرروا، رب العالمين قرروا، هن جنود، لأنهم كانوا ظالمين. أين يكمن الظلم؟ في هذا الذي وصفه الله عز وجل. أولا الذهاب كان إلى من؟ سيدنا إبراهيم. قال إن فيها لوطا. مو عرفان سيدنا إبراهيم؟ قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته، كانت تتجسس لقوم لوط، إلا امرأته كانت من الغابرين، يعني كانت من الهالكين. هذا قضاء الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك ذهب هؤلاء الرسل إلى من؟ إلى سيدنا لوط. واقع نقف عند هذا، لكن هنا لاحظوا، نجد أمامنا تفسيرا لآية في سورة الإسراء طالما استشكلها بعض الناس، نجد فيها تفسير لقول الله عز وجل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذا الذي حصل في قوم لوط تطبيق له. كانوا مترفين أم لا؟ كانوا مترفين، وإلى أقصى درجات الترف الذي تمثل في هذا الذي قلناه. الباري عز وجل عندما يرى قوما مترفين يركبون رؤوسهم في الترف ثم يستمرون ثم يستمرون، الباري بيقطع مما بينه وبينهم جسر الرحمة ويقرر هلاكهم، لكن لحتى يعملوا بقى أكثر. طيب لما قرر هلاكهم من منطلق الترف، شو مقدمة الهلاك؟ يأمرهم أمرا تكوينيا لا تكليفيا، كما قال علماء التفسير، أمرا تكوينيا بأنه يطوب ويبغوا ولا يسمعوا نصيحة وتقسو منهم القلوب حتى يتهيأوا لهذا العذاب. بس إن قبل ما الباري عز وجل يأمرهم بهذا أمرا تكوينيا، شو كانوا؟ مترفين، مو سنة وسنتين وثلاثة وأربعة، يأتيهم النذير تلو النذير تلو النذير، ما في فائدة ما في فائدة ما في فائدة. في نقطة محددة الله أعلم بها، عندئذ إذا سخط الله على هؤلاء الناس وقرر أن يهلكهم، عندئذ يرخي لهم العنان ويأمرهم. هون بقى شوفوا الناس لما نقرأ الآية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، بيخطروا بال الأمر التشريعي، يعني الله قال لهم يلا بقى ارتكبوا المعاصي. الرسل قالوا لهم افعلوا كذا وكذا، هذا اسمه أمر تشريعي. لا، مو هذا المراد. الأمر هنا أمر تكويني، أمر الله أفئدتهم أن تقسو، قست، أمر الله نفوسهم أن تتباهى وتتعاظم، عظمت، أمر الله الأنانية الكامنة في كياناتهم أن تستشري وأن تطغى طغيانها، فتم هذا. هذا أمر، بس مو أمر تشريعي، أمر تكويني. يأمر الله سبحانه وتعالى هؤلاء الناس أمرا تكوينيا، تقسو منهم القلوب، تستشري منهم الأنانية، يطغى منهم الكبرياء، لحتى يتهيأوا لماذا؟ للهلاك. نعم، هدول هيك. طيب لك هدول عرفانين حالهم مجرمين، وسيدنا لوط هلا لو كان عقلاء دلائل نبوته واضحة وطرح أمامهم أدلة وعرفوا نبوته. طيب لو كانوا عقلاء والعقل لساته عم يشتغل براسهم كانوا قعدوا مع بعضهم بعضهم لك يا جماعة قبل ما نهلك خلينا نفكر، طيب خلينا يعني ناخذ على راسنا شوي، خلينا نغير ونبدل، مو هيك كان لازم يقولوا؟ لكن رب لو قالوا هيك كان ما جاهم العذاب. والباري قرر أن يعذبهم بسبب قبائحهم الكثيرة 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 وجرائمهم. فالباري عز وجل أبعد عقولهم عن اليقظة، هذا كمان من الأمر، وقسى أفئدتهم وزادهم كبرياء وزادهم طغيانا حتى يسكروا عن كلام سيدنا لوط. الباري بده يقضي قضاءه، بده يهلكهم خلاص قضى. شو قال الباري عز وجل؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، لا مرد له، خلاص ما عاد في الرجعة. هذا معنى قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا. شو قال؟ معناتها هذول شو كانوا؟ مترفين بيستحقوا، هذا هي حيثية الأمر التكويني. ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. اللهم اختم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا يا مولانا يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.